بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في مبحث الصلاة من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع بقية أحكام الجماعة، وكنا توقفنا عند المسألة الخامسة الذي عنوان لها بعنوان من يعذر بترك الجماعة. كنا ذكرنا أن الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم أنها فرض وواجب على الرجل بخلاف المرأة، ولما علمنا أن حكمها أنها مفروضة، فهنا توجب علينا أن نبين لو كان الإنسان يتوجه له الخطاب بأداء الجماعة، متى يقال له أنت معذور بترك الجماعة ويجوز لك أن تصلي إما في بيتك منفردا أو إن استطعت أن تصلي جماعة في البيت وهكذا. فقال هنا يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية. تستطيع إجمالا أن تلخص هذه الأحوال في القاعدة الجامعة: المشقة تستجلب التيسير. يعني كل الأحوال التي تذكرها هذه ما هي إلا تفصيل لهذه القضية العامة، أننا لدينا مشقة، هذه المشقة من تيسير الله على عبيده أنهم يترخصون بترك الواجب في حال وجود الأعذار التي تكون فيها المشقة. ولكن قبل أن نسترسل في هذه التفاصيل، علينا أن نحدد أولا مفهوم المشقة. يعني كثير من الناس يتوسعون جدا في مسألة المشقة، ويجعلون أدنى شيء فيه، يعني ولو مشقة يسيرة أو عابرة، يجعلونه عذرا للتخلف عن أداء الواجبات، بل لعلها كذلك يكون يعني عذرا في ترك الواجب بالكلية وليس مجرد تأخيره. فنقول قاعدة لدينا أن التكليف، أصل التكليف نفسه فيه مشقة. يعني لن ينفك أي أمر شرعي لا بد له من وجود مشقة، وإلا ما سمي تكليفا أصلا. يعني هو لماذا سمي بالتكليف؟ التكليف لا بد أن يكون فيه كلفة، أتكلف لكي أؤديه. فأي تكليف شرعي لا بد له من وجود شيء من الإيه، من المشقة. ولكن الشرع فرق بين أنواع المشقة، فهناك مشقة لازمة محتملة، هذه المشقة اعتبرها الشرع وجعلها من الأشياء التي تكون مع التكليف، وبناء عليها يكون أجر الإنسان إذا ما أدى هذا التكليف. تمام؟ إذا نظرنا إلى تكليف الصلاة، الصلاة فيها مشقة. إذا نظرنا إلى تكليف الصيام، الصيام فيه مشقة. إذا نظرنا إلى تكليف الحج فيه مشقة، وهكذا. لن تجد تكليفا يخلو من مشقة بنوع ما، ولكن الشرع جعل المشقة التي هي في الأحوال الغالبة العامة تحتمل، جعل هذا هو الأصل الذي على الإنسان أن يؤديه ويراعيه. فلا يترخص الإنسان مثلا، يعني لا يترخص الإنسان في صلاة الفجر بأنه نائم. هو الأصل أن الإنسان يكون نائما، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، فالأصل أنه نائم. لكن الشرع جعل وجود المشقة في أن يترك الإنسان نومه في هذا الوقت ويقوم لأداء هذه العبادة. يبقى إذن هذه مشقة محتملة. لا يترك الإنسان الصوم بحجة أنه لا يستطيع أن يقاوم الطعام والشراب، هذه ليست بمشقة. الشرع أصلا كلفك بترك الطعام والشراب، وكلفك بتركه من وقت محدد، من وقت إلى وقت، فإذا كان هناك مشقة. إذا متى نقول يترخص الإنسان في هذه يعني يترخص الإنسان بحجة المشقة؟ إذا كانت هذه المشقة خارجة عن الحد الذي حده الشرع، وكانت هذه المشقة مشقة زائدة لا يحتملها الإنسان، ولم يعتبرها الشرع كأساس للتكليف، إنما هو أمر زائد. فلأجل هذا إذا ما وصلنا إلى حد المشقة التي لا يستطيع الإنسان أن يحتملها، فهنا يكون الترخص. فلا بد أن يفرق الإنسان بين حال وحال وبين نوع ونوع من المشقة. فالمشقة التي تستجلب التيسير هي المشقة التي لا تحتمل في الغالب. فإذا ما نظرنا إلى تفاصيل الأحوال التي ذكرها هنا، قال أولا يعني من الأصناف التي يعذرون بترك الجماعة: المريض مرضا يلحقه منه مشقة لو ذهب إلى الجماعة، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال: ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالصلاة. ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذه اللفظة لعلها ليست مشهورة ولكنها بالفعل في صحيح مسلم: وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. هذه الأدلة واضحة جدا، وهي يعني أدلة نص أصلا في المسألة، فضلا عن النصوص العامة التي تعتبر المرض من المشقة التي بالفعل يترخص الإنسان معها في بعض الأحكام الشرعية. فالإنسان الذي يبلغ به حال المرض أنه إذا نزل إلى الصلاة قد يشق عليه أصلا، قد يزيد في أمره، قد لا يعني قد يؤخر من برئه، وإذا دخل صلاته بعد هذا لا يستطيع، انظر إلى هذا الحد جيدا، لا يستطيع أن يؤدي الصلاة بخشوعها، فيكون لديه من الألم ولديه من الشدة ما تطغى على خشوعه في صلاته، تمام؟ فإذا لو نظرنا إلى هذا لوجدنا أن المرض أصلا إذا ما بلغ به الحال في هذه يعني هذه الحال من المشقة التي لا يستطيع الإنسان معها أن يؤدي هذه العبادة، فهنا جاء الترخص وجاء ترك الواجب ويعذر هذا الإنسان. قال: وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه. يعني انظر معي إلى هذا القيد الأخير، قال إيه؟ ليس المريض فقط بل الذي يخاف من حدوث المرض. لماذا؟ قال: لأنه في معناه، أي لأنه في معنى المريض. أنا لدي إنسان أصيب بالمرض فعلا، فهذا يعذر. طيب إذا كان لدي إنسان يخشى عليه إذا خرج في هذا الوقت أن يمرض، قال: هنا هذا يعتبر عندي في حكم المريض. إذا غلب على ظنه أو حتى أو تيقن أنه إذا نزل إلى الصلاة في هذه الحال فهنا في قد يعني فهنا يلحقه المرض. هذا الاستدلال الذي استدله هو بالقياس، يعني قاس على إيه؟ قاس على مسألة المرض، وبما أنه يغلب عليه أنه سيمرض فإذا يكون حكمه كحكم المريض. لكن أنا لدي دليل أثري يثبت أن خوف حدوث المرض عذر معتبر شرعا، يعني في عندي أثر موجود في السنة بيثبت لي أن الإنسان ليس المريض، لا، الإنسان الذي يخاف من حدوث المرض هذا يعتبر خوف حدوث المرض يعتبر عندي شرعا أنه من الأعذار. فعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي. قال: ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. هذا الحديث من الأمثلة التي نضربها في علم الحديث على السنة التي تسمى لدينا السنة التقريرية. هذا الصحابي الجليل كان قد أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا الجيش في هذه الغزوة، غزوة ذات السلاسل. كانوا في ليلة، وهذه الليلة كانت باردة جدا، خشي معها هذا الصحابي لو أنه اغتسل سوف يصيبه المرض. الليلة باردة جدا، ولو اغتسل ويخرج في هذا الهواء يصيبه شيء من العنت وشيء من المرض. فتيمم وصلى بأصحابه، فلما قص هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له شيئا، أي لم يعترض، وبالتالي هذا يعتبر إقرارا منه صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. وهذه تعتبر ماذا؟ تعتبر لدينا من السنة، السنة، هذه سنة، ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو ينسب إليه صلى الله عليه وسلم. فهنا في هذه الحال الصحابي الجليل عمرو بن العاص لم يكن مريضا، إنما خشي من وقوع المرض. فلأجل هذا نقول إذن لدينا في الأعذار المبيحة ليس المرض فقط، بل لدينا كذلك خشية وقوع المرض. فلو أن إنسانا مثلا كان هناك مطر شديد أو برد أو ريح أو هكذا، أو كان لديه أو مثلا إنسان كان مغتسلا ثم كان الجو باردا جدا يخشى بعد هذا الاغتسال أن إذا خرج للهواء يصيبه شيء من البرد وهكذا، ففي هذا الحال نقول له يعني لك الرخصة أن تصلي في البيت ولا يتوجب عليك أن تذهب إلى صلاة الجماعة. هذا هو الحال الأول الذي ذكره، ألا وهو المرض وكذلك خشية وقوع المرض. الحال الثاني قال المدافع أحد الأخبثين أو من بحضرة طعام محتاج إليه، لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين. ويعني مش عارف برضو لازلنا في الإشكالية في مسألة ذكر الأحاديث بغير نصها، مش عارف صراحة، يعني حاجة غريبة، يعني الكتاب مبذول فيه جهد فلماذا يعني لا يذكر لنا الأحاديث بنصها؟ يعني هو يخرج الحديث يقول لك هو في مسلم في موضع كذا، فلماذا لا يأتي به في هذا الموضع بنفس النص؟ يعني هذا ليس النص الذي في مسلم، النص الذي في مسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. هو الحال واحد، أنا عارف يعني بالنسبة للحكم واحد، لا يعني ليس هناك فارق، ولكن الالتزام بنص الأحاديث أولى طبعا. أنا عندما أورد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلي قدر المستطاع أن ألتزم بهذا النص، طالما أن المصادر معي وأستطيع أن أأتي بالنص صحيحا يعني. ومسألة الصلاة بحضرة الطعام أو مدافعة الأخبثين كنا تكلمنا عليها بالتفصيل يعني في مكروهات الصلاة، وذكرنا أن هذا من الأعذار التي تبيح للإنسان أن يؤخر الصلاة، يعني يكره له أن يدخل الصلاة في هذه الحال. فطبعا بالتالي هو يعذر في هذا الحال من بترك الجماعة، ولكن بالشروط التي تكلمنا عليها سابقا فلنراجعها إن شاء الله. قال ثالثا من له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو قوته أو ضررا فيه، وذلك لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر، قالوا وما العذر؟ قال خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلى. تمام. طبعا هو هنا الحديث اللي استدل به فيه يعني فيه ضعف أصلا، يعني النص اللي هو ذكره هنا فيه ضعف، حتى هو أشار إليه في الهامش. فالنص الصحيح أو اللفظ الصحيح من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. تمام. لكن على كل المسألة كلها عائدة إلى ما ذكرناه أصلا في مسألة إيه، هل هذا عذر معتبر أو لا. فهنا إنسان يتطلب شيئا ضائعا، شيئا يعني لعله يؤثر عليه بالفعل، فزي مثلا إنسان مسافر وضاع منه طعامه أو ماله أو هكذا، فهذا الإنسان في هذا الحال سيكون في حال من الانشغال الكبير، يعني بالفعل قد لا يستطيع معه أن يأتي الصلاة وأن يؤدي الصلاة بشكل صحيح. يعني فانظر إلى يعني التيسير والرحمة في هذا الشرع، أن مثل هذا الحال الذي يكون إنسان فيه منشغل انشغال كبير جدا، يعني كما ذكرنا انشغال يصل به إلى عدم القدرة على الخشوع والتركيز في الصلاة. فالمقصود ليس يعني الله سبحانه وتعالى لم يضع هذا الشرع للمشقة، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمثل هذا الإنسان بالفعل يكون عقله مشتت وذهنه مشغول، فقالوا مثل هذا، ولكن بشرط طبعا أن يكون هذا الضائع أمرا إيه؟ أمرا يتوقف عليه حياة الإنسان، يعني أمر شديد، يعني مش إنسان مثلا ضاع منه بضعة جنيهات أو ما شابه، يعني يعني يترك الصلاة لأجلها، لا، نحن نقول مثلا إنسان مسافر، إنسان يعني فيه حاجة شديدة إلى مثل هذا المال وهكذا، مثلا ضيع ولد أو غيره، فطبعا هذا حال شديد، يعني الإنسان معه لا يستطيع أن إيه أن يكون في حال من الخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فوضعه يعني جعل العلماء مثل هذا من الأمور التي تبيح له أن يترك هذا الواجب. قال: وكذا كل خائف على نفسه أو ماله أو أهله أو ولده فإنه يعذر بترك الجماعة، فإن الخوف عذر، وهذا كلام صحيح. قال رابعا: حصول الأذى بمطر ووحل وثلج وجليد أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة. يعني نقدر نلخصها كده: تغيرات جوية تحدث وتمنع الإنسان من يعني أن يكون في حال من الإقبال على الله سبحانه وتعالى. أنا لن أجيب على أي سؤال أو أي استفسارات إلا في نهاية المجلس، يعني عشان بس لو في حد بيسأل أسئلة، يعني اللي ما حضروش معنا قبل ذلك، احنا ان شاء الله بنجمع الاسئله في النهايه وبنرد في النهايه ان شاء الله، عشان بس ما حدش يعني يعتبر ان انا بتجاهل السؤال او كده، لا، احنا بس عشان ناتي بالماده العلميه، ثم في النهايه ان شاء الله كل من له استفسار بنجمعه ونجيب عليه باذن الله تعالى. فهنا هذه التغيرات الجويه بالفعل يعني قد تكون في حال من الشده التي لا يعني يخشى الانسان فيها على نفسه، فمثل هذا بالفعل هذا يكون من الأعذار المبيحة لترك الجماعة، وهذا له دليل أثري، يعني وهو إن كان داخلا بصفة عامة في الأعذار التي تفهم عقلا، لكن هناك دليل أثري على هذا، وهو الحديث الذي ذكره هنا، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: ألا صلوا في الرحال. لكن طبعا القيد الذي ذكره هنا هو قيد معتبر، ليس كل مطر وليس كل ريح يجعل الإنسان يترخص به، فهناك مطر خفيف وهناك ريح خفيف أو متوسط وهكذا، يعني مثل هذه الأمور لا تلحق المشقة بالإنسان، خاصة يعني حاليا في الأزمنة التي نحن فيها تختلف كثيرا يعني عن الأزمنة الماضية. قديما كان إذا كان هناك ريح أو كان هناك مطر فهذا يعني قد يؤدي إلى أن تكون الأرض فيها من الطين والوحل الذي يتعذر معه المشي أو يعرضه إلى الانزلاق وهكذا، يعني هذه الأمور إلى حد كبير تغيرت في هذا الزمان، بتجد الشوارع مرصوفة، الأصل يعني أنها مرصوفة والأصل أنها فيها أماكن لتصريف المياه يؤمن معها من يعني الإشكاليات التي قد تعرض للإنسان في هذا الحال. لكن طبعا لو المطر شديد يهطل الآن أو ريح شديد يهطل الآن وهكذا، فمثل هذا قد يكون إيه عذرا. فالقاعدة العامة لدي أن الضرورة تقدر بقدرها. فننظر إلى حجم هذا الضرر الواقع، وينظر إلى قدرة الإنسان على تحمله أم لا. هل لو كان هناك مشقة فهنا إذا ما وجد المشقة يكون التأثير. قال خامسا: حصول المشقة بتطويل الإمام. هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. قال: حصول المشقة بتطويل الإمام. إيه الدليل على هذا؟ لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد فصلى وحده لما طول معاذ، فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره، والحديث صحيح. كان هناك رجل يصلي، وقصة مشهورة، صلى مع معاذ رضوان الله عليه، وكان معاذ يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي معه، ثم يعود إلى أهله فيصلي بهم، هو يصلي بهم الإمام، تكون هي بالنسبة إليه سنة، وبالنسبة إليهم هي صلاة الفرض. لكن معاذ رضوان الله عليه كان يعني يحب القرآن ويريد أن يصلي بالناس وأن يسمعهم القرآن، فلأجل هذا كان يعني يطيل في الصلاة حتى أنه افتتح الصلاة بالبقرة. فطبعا الرجل لم يتحمل هذا، يعني يصلي صلاة العشاء بالبقرة، هذا يعني أمر طويل جدا، فانفرد بصلاته وترك الجماعة. ويعني القصة بقى مشهورة، لما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على تركه للجماعة. لماذا؟ لأن الإمام قد طول. طيب السؤال: ما هو حد الإطالة التي معها نقول أن الإمام قد زاد ويجوز للإنسان أن يترك هذه الصلاة أو لا يصلي مع هذا الإمام؟ الأمر الذي نريد أن نوضحه هنا أن القيد بهذا التطويل أن يكون تطويلا بالمعنى الشرعي وليس بالمعنى العرفي، أمر مهم جدا. هناك بعض الناس قد يتعارفون على نوع معين من الإطالة، هم يصلون أصلا صلاتهم خفيفة وتعودوا على هذا، وبناء عليه أي إنسان سيأتيهم ويصلي غير الصلاة التي اعتادوها سيعتبرونه هم قد أطال وأنكروا عليه، مع أن هذا الإنسان لم يطل أصلا، ما صلى صلاة طويلة، ولكن هم الذين يخففون في صلاتهم دوما، وهذا مخالف للسنة. الإطالة دائما ليست من السنة، والتخفيف دائما ليس من السنة، إنما كان هديه صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الصلاة المعتدلة، وكان يطيل في بعض الأحيان، وبعض الصلوات كانت أطول من بعض، يعني أطول الصلوات التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، دي أطول صلاة، كان يطيل جدا في صلاة الفجر، وكان يقرأ بالستين إلى المئة آية، فكان يصلي صلاة طويلة، تمام؟ وهذا كان أغلب أحواله، وكذلك كان يعني في الصلاة التي كان يعني قصيرة إلى حد كبير، فهي كانت صلاة المغرب، يعني أكثر في أغلب أحواله كانت صلاة المغرب صلاة خفيفة، ثم تتفاوت الصلوات بعد ذلك في النسبة للطول والقصر. لكن القول بأن الصلاة كلها تكون خفيفة فهذا أصلا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نحتكم ونقول هذا الإنسان أطال، هذا الإنسان لم يطل، فلا بد أن نرد هذا إلى السنة. يعني نضرب مثالا على هذا: لو أن إنسانا صلى في فجر الجمعة، تمام، فصلى في هذه الصلاة، صلى في الركعة الأولى بصورة السجدة والركعة الثانية بصورة الإنسان، هذا بالنسبة لكثير من الناس أمر طويل جدا، إطالة كبيرة جدا جدا، وبالفعل تكون يعني بالنسبة يمكن لأغلب الناس لا يعتدون مثل هذه الإطالة في الصلاة أصلا. ولكن هل مثل هذا الإمام ينكر عليه؟ هل مثل هذا الإمام لو صلى بهذه السور هل نقول أن هذا عذر للتخلف عن الجماعة أو لترك هذه الجماعة؟ نقول لا، لأنه لم يتعدى، إنما وقف عند الحد الشرعي. عندما نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذا، فلنعلم أن هذا هو الحد الشرعي وليس فيه إطالة. تمام؟ فإذا ليس المقصود بمسألة الإطالة من عدمه هو الإطالة أو التقصير الذي اعتاده الناس، بل ننظر إلى الحد الشرعي وليس إلى الحد العرفي الذي يعني اعتاده الناس، اللهم إلا إذا كانت عادة الناس موافقة للسنة، فهنا يكون قد وافق العرف الشرع، وهنا يقر العرف على هذا. الأمر السادس قال: خوف فوات الرفقة في السفر لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة أو دخل فيها مخافة ضياع وفوات رفقته. يعني هذا حاليا نستطيع أن نمثل له بمواعيد القطارات أو مواعيد الطائرات وهكذا. فهناك مواعيد محفوظة لوقت الإقلاع مثلا الطائرات، أو وقت قيام الرحلة بالنسبة للسيارات وهكذا. فهنا في هذه الحالة لو أنه دخل في صلاة الجماعة واقترب موعد ارتحال القطار، فطبعا لن يستطيع أن يصلي بخشوع وهكذا، وربما فعلا فاتته هذه الرفقة. في هذه الحال نقول له هذا عذر معتبر شرعا لو لم يكن هناك سبيل إلى تعديل هذه المواعيد. يعني مثلا لو هذه السيارة سيارة خاصة ليست مرتبطة بمواعيد، الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها، ولكن لو كانت سيارة رسمية ويعني الذين وضعوا مثل هذه المواعيد لا يراعون أوقات الصلوات، فما العمل في هذا؟ فهنا قد يكون هذا عذرا بالفعل معتبر. وكما ذكرنا كيف يتصرف الإنسان إذا كان على راحلته ودخل وقت الصلاة وهكذا، كنا يعني تكلمنا في هذا بالتفصيل. الجزئية السابعة قال: الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه، كأن يكون قريبه في سياق الموت وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك، فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك. طبعا هذه كل هذا يعني إيه يعني يسير على نفس المنوال في مسألة عرض المسائل الجزئية التفصيلية. الإنسان مثلا لو عنده مريض قريب له يحتضر، فيحتاج أن يكون معه إما لتلقين الشهادة أو يعني انشغالا به وكيف يتصرفون معه، ويعني يجهزون مثلا مسائل الدفن وما شابه. يعني هذا مثل حال برضه هذا الحال يكون الحال انشغال شديد جدا. وكذلك لو الإنسان معه ليس مجرد موت فقط، الإنسان لو معه قريب له ابنه مثلا أو غيره وهو مريض مرضا شديدا ويحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب حالا، أو في حالة مرضية شديدة يحتاج معها أن يذهب إلى المستشفى، كل هذه تعتبر من الأعذار أيضا المبيحة. المثال الأخير قال: ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه، فله ترك الجماعة لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم وملازمته إياه. يعني هذا مثال أنا أتحفظ عليه جدا. يعني الإنسان المديون، تمام، هناك إنسان دائن ويلازمه ويطالبه بما عليه من الدين. هنا قال لو كان هذا الغريم الإنسان لا يستطيع أن يقضيه ويدفع إليه الدين، فهنا له أن يختبئ منه ولا يخرج لإيه؟ لأداء صلاة الجماعة. أنا أتحفظ جدا على هذا المثال، وإن كان يعني هو من الأمثلة المشهورة والتي تضرب كثيرا في كتب الفقه. لماذا؟ أنا أقول أن الإنسان المؤمن عليه أن يصون نفسه وألا يعرضها للمهانة وللأذى. إنسان مسلم مؤمن إنسان كريم على ربه كرمه الله سبحانه وتعالى، فإذا كان مديونا فلديه السبل الشرعية التي يتعامل بها مع هذا الدين. أولها أن يسعى هو بماله إن كان له مال، إن لم يكن له مال وكان مديونا فهناك له نصيب من الزكاة. الشرع وضع له نصيب من الزكاة، هذا سهم الغرماء، هذا سهم. تمام، فهذا له سهم في الزكاة يدفع منه ما عليه، الغارمين سهم الغارمين يدفع ما عليه إيه من الدين. إن لم يكن هناك مال للزكاة فله أن يطلب من هذا الغريم أن يمهله، وله أن يطلب منه أن يضع عنه، أن يخفف عنه، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يعني لديه الكثير من السبل التي يمشي الإنسان فيها بالتدرج، بعيدا عن أن يكون مطاردا هاربا وأن يكون مختبئا كأن يكون قد فعل فعله. لا، أنا لا أرضى للإنسان يعني مثل هذا الحال، وأرضى له أن يواجه هذا الإنسان بشيء يعني، وأن يكون لديه من الشجاعة، وأن يكون لديه من القوة التي يعبر فيها عن رأيه ويحاول أن يعني يتخلص فيها من هذا الدين بكل السبل، وأولها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والدعاء وبذل كل الإيه المسالك التي يدفع بها هذا الدين، لا أن يعني أن يصرف هذا الهم عن المديونين. هو هم عظيم فعلا، يعني لا أقول أن هذا ليس بأمر يعني يورث الإنسان الهم والغم، لكن أنا لا أرضى أن يكون الإنسان المسلم مطاردا، وأن يكون في حال يختبئ فيه كأنه فعل فعله، يعني فقط أنا أتحفظ على هذا. أما إذا كان هناك إنسان يظلمه في شيء، يعني هو مثلا بعدما سلك كل السبل وكان هذا الإنسان الدائن إنسان فظ غليظ أو يعني يسيء إليه ولا يعتبر عذره، وضاقت به السبل، إذا ضيق عليه مثل هذا التضييق الشديد وتوقع معه أذى، نعم بعد أن يسلك كل السبل قد يكون له العذر في الابتعاد عن مثل هذا الإنسان الظالم. تمام. طيب، إذا كده يعني يكون لخصنا المسائل يعني التي نستطيع أن نجملها كما ذكرنا في مسائل ماذا؟ فلك، تدور كلها في فلك الأعذار المعتبرة شرعا. قال المسألة السادسة: إعادة الجماعة في المسجد الواحد. إعادة الجماعة في المسجد الواحد. يقول: إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب. يعني الإمام الراتب؟ الإمام الراتب هو الإمام المعين لهذا المسجد، الإمام اللي عينته الدولة أو عينه أهل الحي لكي يصلي لهم في هذا المسجد، الإمام الرسمي. تمام. فإذا تأخر البعض عن حضور الجماعة مع من؟ مع الإمام الأصلي، الإمام الأول، وفاتتهم الصلاة، قال: فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، إلى آخر الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم: للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام أحد القوم فصلى مع الرجل. طبعا يعني لعل يكون هذه المسألة يعني غريبة إلى حد ما على بعض الإخوانة يعني يمكن أول مرة يدرسوا فقه الصلاة فيتعجبون، يعني إيه وجه إيراد أصلا مثل هذه المسألة، مسألة إيه يعني إعادة الجماعات أو أن يكون في أكثر من جماعة في المسجد الواحد، يعني إيه المشكلة في كده، ما يعني ما الحرج في هذا؟ أقول لك هذه المسألة مسألة شهيرة، ولو تتبعتها وتتبعت آراء أهل العلم فيها لوجدت أن جمهور أهل العلم يكرهون تكرار الجماعة في المسجد الواحد. أغلب العلماء يقولون هكذا، أن الإنسان إذا دخل المسجد ووجد الصلاة، صلاة الجماعة في المساجد التي فيها إمام الراتب، لو وجد الصلاة قد انتهت لا يقيم جماعة أخرى، إنما عليه أن يعود أدراجه إلى البيت فيصلي في البيت إن أراد أن يصلي وحده أو إن أراد أن يصلي جماعة أخرى في البيت أي مكان، لكن لا يصلي في هذا المسجد الذي صلي فيه بالفعل. أنت قد تتعجب من هذا القول، تمام؟ لكن يعني لو كما ذكرت لك أنت لو تتبعت آراء أهل العلم في هذه المسألة لوجدت أن الكثير من الصحابة ومن بعدهم، ووجدت جمهور الأئمة، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، كل هؤلاء قالوا بكراهة تكرار الجماعة في هذا المسجد. طيب، يعني نظرا لأن هذه المسألة أثيرت في الفترة الأخيرة، يعني اشتهرت في العقدين الأخيرين، ويعني صار عليها ضجة حقيقة، يعني بعض العلماء أعاد طرح هذه المسألة وشدد فيها على مسألة أن الإنسان عليه ألا يصلي أو يكرر الجماعة في المسجد الواحد، والفعل يعني ضخمت المسألة، وإن كان يعني غبار المعركة قد هدأ هذه الأيام، لكن كانت المسألة أخذت نوعا من التجاذب بين بعض أهل العلم. فيعني نريد أن نفصل قليلا في هذه المسألة، يعني حتى لو قرأها الإنسان في بعض المواضع وهكذا، يعني لا يتعجب منها ويفهم ما هو وجه الخلاف أصلا. فالذين منعوا تكرار الجماعة استدلوا بعدة أحاديث. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. الحديث المشهور اللي كنا ذكرناه قبل ذلك في الاستدلال بمسألة وجوب صلاة الجماعة. إيه وجه الدلالة عندنا هنا؟ قال من استدل بهذا الحديث أن هذا الحديث ضل بعبارته أن الجماعة الأولى هي التي ندب الشرع إلى إتيانها. تمام؟